أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه السابع الذي ذكر في المقام لدفع المحذور الخطابي الذي تقدم الكلام عنه هو ما ذكره صاحب درر الأصول الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة في قم، وذلك في الجزء الثاني من كتابه، بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي، بعد لا أعلم، في الجزء الثاني من كتابه صفحة 27 و28. مقدمة لا بد أن يشار إلى أصل ذكره الأعلام في كتبهم، من أن المعروض للأحكام الشرعية ما هو؟ قالوا بأنه لا يمكن أن يكون المعروض للأحكام الشرعية هو المعلوم بالعرض الخارجي، يعني أن الشارع عندما قال الصلاة واجبة فهنا الوجوب عارض محمول، ويوجد عندنا ماذا؟ موضوع بالمعنى النحوي، بالمعنى المنطقي، ها، مو موضوع بالمعنى الأصولي، لأنه الموضوع بالمعنى المنطقي يكون متعلق بالمعنى الأصولي. عندما قال الشارع الصلاة واجبة، هذا الوجوب الذي هو حكم من الأحكام الشرعية، ما هو معروضه؟ أنتم تعلمون بأنه المعروض إما أن يكون معلوما بالذات، يعني وهي الصورة الذهنية القائمة في الذهن، وإما أن يكون ماذا؟ معلوما بالعرض، وهو الوجود الخارجي للصلاة. هنا وقع بحث بين الأعلام، ما هو معروض الوجوب؟ فإن قال قائل أن المعروض هو الوجود الخارجي، فهذا معناه تحصيل للحاصل، لأنه بعد أن حصلت الصلاة في الخارج ما معنى أنها ماذا؟ واجبة. وإن قيل أن المعروض هو المعلوم بالذات، بمجرد أن الإنسان يوجد هذه الصورة فقد ماذا؟ فقد امتثل، ولا قائل بذلك. من هنا وقع عندهم بحث مهم في مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد. في ذاك البحث اللي السيد الشهيد أيضا رحمة الله تعالى عليه في أول الحلقة الثالثة الجزء الأول قال بأن الحكم الشرعي لا يذهب لما هو الخارج والمعلوم بالعرض، وإنما للمعلوم بالذات. إذا يتذكر الإخوة ضرب مثال النار، قال عندما نقول النار حارة أو محرقة، من الواضح بأنه هذا الحكم ماذا؟ ليس للخارج بما هو خارج، لأن معروضه ما هو؟ معروضه النار في الذهن. إذن ما هو معروضه؟ معروض الأحكام، قالوا معروض الأحكام هو الشيء في الذهن، ولكن بما هو قنطرة ومرآة للخارج، لا أنه هو الذهن ولا أنه هو الخارج، بل بما هو مفهوم وقنطرة وحاكم ماذا؟ وحاكم عن الخارج. هذا البحث لإخوة إن شاء الله تعالى بشكل مفصل يرجعون إليه في تقريرات السيد الهاشمي المجلد الثاني صفحة 300 وصفحة 300 1995 وما بعد. هناك بحث مفصل يوجد للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إلى أن يأتي إلى صفحة 398، وهو القسم الخامس اللي يقول هناك ولكنه يختلف عن الأول، معروض الأحكام يختلف عن الأول في أنه يتعلق بالمفهوم بما هو مرآة لا بما هو هو. التفت جيدا، إذن معروض الحكم ما هو؟ هو الصورة، العنوان في الذهن، ولكن لا بما هو هو، بل هو بما هو ماذا؟ بل هو بما هو حاك عن الخارج، وليس أيضا معروضه هو الخارج، وإلا يلزم تحصيل الحاصل. خب، هذه المقدمة، هذه المقدمة استفيد منها استفادة جيدة في مبحث اجتماع الأوامر والنواهي. تعلمون هناك بحث أساسي قرأتموه في الحلقة الثالثة في الكفاية، من أنه هل يجوز اجتماع الأمر أو النهي أو لا يجوز. كان هناك قولان أساسيان، قول يقول يجوز وقول يقول ماذا؟ لا يجوز. القائلون بالجواز قالوا أن معروض الحكم هو ماذا؟ هو العنوان، هو الصورة الذهنية، وقول الشارع صلي وقوله لا تغصب عنوان واحد، له عنوانان، من الواضح أنه عنوانان، فإن الصلاة شيء والغصب ماذا؟ شيء آخر. فما المحذور في أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي ماذا؟ والنهي بالآخر. فإن قلت أنهما وإن كانا، يعني العنوانين، عنوانان، ولكن معنونهما في الواقع الخارجي ما هو؟ شيء واحد، فإن ذلك التصرف هو صلاة، وهو تصرف ماذا؟ تصرف غصبي. قالوا أن الأحكام تتعلق بالمصاديق أو لا تتعلق بالمصاديق؟ لا تتعلق بالمصاديق. إذن افترضوا أن المصداق والمعلوم بالعرض واحد، ولكن الأحكام لا تتعلق ماذا؟ لا تتعلق بالمعلوم بالعرض، وإنما تتعلق بالصورة ماذا؟ بالصورة الذهنية. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه، تقريرات السيد الهاشمي صفحة 32 هناك قال: وأما التغاير بينهما بنحو تعدد العنوان من قبيل صلي ولا تغصب، فهنا يوجد دعويان متقابلان متطرفان، دعوى يقول بجواز الاجتماع لاختلاف العنوان، ودعوى يقول بعدم جواز الاجتماع لوحدة ماذا؟ لوحدة المصدر. إذن جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي مرتبط بماذا؟ ها؟ بماذا مرتبط؟ بأن الأحكام هل أن معروضها الصورة الذهنية أو معروضها الواقع الخارجي؟ خلي ذهنكم، فالسؤال هي جملة معترضة أطلع وأرجع. تعلمون أن هذا البحث الذي عرضه الأعلام هنا في اجتماع الأمر والنهي له أصل فلسفي مهم، ما لم يتنقح ذلك الأصل هذا البحث لا معنى له. ما هو ذلك الأصل؟ وهو أنه أساسا يوجد عندنا وجود ذهني أو لا يوجد. وجملة من المتكلمين كالفخر الرازي نسب إليه أنه يوجد عندنا وجود ذهني أو لا يوجد، قالوا العلم إضافة بين النفس وبين الخارج، لا يوجد عندنا وجود ذهني. لذا تجد الحكماء عقدوا بحثا مستقلا في إثبات ماذا؟ في إثبات الوجود الذهني. وهذا البحث قائم على ماذا؟ أن هناك وجودا ذهنيا وراء ماذا؟ وراء الوجود الخارجي، حتى نصحح جواز اجتماع الأمر. هسه واقعا هم بعد نقول بأنه شنو الضرورة للفلسفة؟ واحد يجي يقرأ الأصول مولانا ويحقق المسائل وين؟ ها؟ في الأصول. يا أخي عشرات المسائل الأصولية هي متفرعة متقومة بماذا؟ بالمباني الفلسفية. فإما أن تكون مقلدا هنا وعلى مباني القول أن النتيجة تتبع أخذ ماذا؟ أخذ المقدمة. وإما أن تكون مجتهدا فلا بد أن تقرأ ماذا؟ لا أقل تقرأ الفلسفة وتعرف الدليل. أسأل تصير مقلد في المدلول، صير مقلد أين؟ في الدليل كما قال الغزالي. لأن المقلد على قسمين، إما مقلد في المدلول اللي هذا التقليد المتعارف، وإما لا أقل إذا شوي ارتفع درجة خلي يصير مقلد أين؟ في الدليل، خلي يصير مقلد ولكن يعرف الدليل، مو مجتهد هو ولكنه مقلد ماذا؟ في الدليل. على أي الأحوال يقول: وعلى هذا الأساس يكفي في رفع غائلة التضاد بينهما، بين من؟ بين الأمر وبين النهي. خلوا ذهنكم شيئا فشيئا ينفتحوا الطريق لرفع غائلة التضاد أين؟ ها؟ بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. لأنه احنا في الأحكام الظاهرية والواقعية ما هي المشكلة الأصلية؟ هي التضاد. والتضاد رفع هناك بماذا؟ بتعدد العنوان. إذن لا يبقى علينا إلا أن نثبت في الحكم الظاهري والواقعي يوجد وحدة عنوان لو تعدد عنوان. فإذا تعدد العنوان فمن أهم وجوه الرفع يكون ماذا؟ يكون هذا الوجه. التفت جيدا. يقول: بل يكفي في رفع غائلة التضاد بينهما مجرد تعدد الوجود الذهني. خب سيدنا، من قال أنه يوجد عندنا وجود ذهني؟ إذا سأل أحد سيد الشهيد ماذا يجيب؟ يقول: لما تنقح في محله أن الوجود إما خارجي وإما ماذا؟ وإما ذهني. هسه لما تنقح في محله اسما من خليه فلسفة، لأن هاي الفلسفة تنفر. نقول لما تنقح في محله، من جيب الاسم هسه في محله أين مو مهم، ولكنه في محله. نقول: هو الوجود الذهني الذي هو المعروض بالذات للحكم، ولو اتحد المعروض ماذا؟ بالعرض لهما. حتى لو فرضنا أن المعلومة بالعرض هما شيء ماذا؟ هو شيء واحد. بناء على هذا جاءوا إلى محل الكلام، يعني صاحب الدرر جاء إلى محل الكلام، قال: إذا أمكن هناك رفع التضاد بين الأمر والنهي بتعدد ماذا؟ بتعدد العنوان، وآمنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لتعدد ماذا؟ لتعدد العنوان هناك، فنقول في المقام ماذا؟ أن الحكم الظاهري يجتمع مع الحكم ماذا؟ الواقعي، لأن متعلق الحكم الواقعي شيء ومتعلق الحكم الظاهري ماذا؟ شيء آخر. ومع تعدد العنوان ومع تعدد المعروض بالذات عند ذلك يرتفع التنافي أو لا يرتفع التنافي؟ يرتفع التنافي. ما هو المعروض للحكم الواقعي؟ قال: صلاة الظهر. المعروض للحكم الواقعي صلاة الظهر بما هي هي، أو صلاة الجمعة بما هي هي. هذا هو الذي تعلق به ماذا؟ تعلق به الوجوب، تعلق به الوجوب. وما الذي تعلقت به الحرمة؟ افترض بعض المباني الفقهية تقول بحرمة ماذا؟ بحرمة إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة. وهنا هذا الحكم الظاهري ما هو متعلقه؟ ها؟ صلاة الجمعة بما هي هي. لو الذي تعلق به صدق العادل، أي منهما؟ الحكم الظاهري قال صلاة الجمعة واجبة أو محرمة، لو قال صدق العادل. ها؟ جزاكم الله خيرا. إذن الحكم الظاهري متعنون أو متعلقه أو موضوعه ماذا؟ صدق العادل. والحكم الواقعي معروضه هو ماذا؟ صلاة الجمعة. وأين هذا العنوان ماذا؟ من ذاك العنوان. فإن قلت خب هذا الصدق العادل، هذا العادل له مؤداه الصلاة الجمعة ويقول بحرمتها، يقول هذا مرتبط بالمصداق. أنا لا علاقة لي بالمصداق، أنا علاقتي أين؟ علاقتي في الحكم وما هو معروضه. ومعروض الحكم الواقعي صلاة الجمعة، ومعروض الحكم الظاهري ماذا؟ صدق خبر العادل أو صدق مؤدى خبر العادل. ومؤدى خبره ماذا؟ حرمة صلاة الجمعة في زمن ماذا؟ الغيبان. وتقول في النتيجة هذه صلاة الجمعة مصداقا صارت إما واجبة ومحرمة، أمر ونهي. يقول لا، هذا متعلق ماذا؟ بالمعلوم بالأعراض، ونحن حديثنا أين؟ بالمعلوم بالذات، بالمعروض بالذات، لا بالمعروض بالأعراض. ما أدري واضح إلى هنا؟ جيد. يقول فإن قلت، من يقول هذا كلام بعد كلام تقريب كلام صاحب الدرر؟ ها، فإن قلت أنه صحيح رفعتم غائلة التضاد فلا يلزم اجتماع ماذا؟ الضدين لاختلاف ماذا؟ لاختلاف العنوان في الحكم الواقعي عن الحكم الظاهري، ولكن يلزم طلب اجتماع الضدين، لأن الحكم الواقعي يأمره ماذا؟ بالصلاة، والحكم الظاهري ماذا؟ ينهاه عن الصلاة. ومن الواضح يعقل أن يكون الضدان كلاهما مطلوب للمولى أو لا يعقل؟ ها؟ لا يعقل، يلزم طلب الجمع بين الضدين، مو طلب ماذا؟ لا اجتماع الضدين، بل طلب الجمع بين الضدين، لأن أحدهما يأمر والآخر ماذا؟ والآخر ينهى. ومن الواضح أن طلب الجمع بين الضدين تكليف بما لا يطاق، فيكون ماذا؟ ممتنعان. هذا فإن قلت. قال قلنا بأنه لا يلزم في المقام طلب الجمع بين الضدين. لماذا؟ يقول لأنه مع وصول الواقع لا موضوع ماذا؟ للظاهر، ومع عدم وصوله لا دعوية له، لا يبقى عندنا إلا ماذا؟ إلا الحكم الظاهري. فأين طلب الجمع بين الضدين حتى يلزم التكليف بما لا يطاق؟ واضح هذا المعنى؟ لذا بعد الإخوة إن شاء الله تعالى يراجعون عبارات هذا الرجل اللي هي همات عبارات هواية مضغوطة في المجلد الثاني، بل في المجلد الثاني في تحت عنوان في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. بالي طبعا هناك الإخوة اللي يردون الوجه الذي أشرنا إليه إجمالا للسيد الفشاركي، سيد محمد الفشاركي، مفصلا تعرض له من؟ تعرض له صاحب الدرر هنا في صفحة 25 من هذا الكتاب. إذا يتذكر بعض الوجوه المقدمة ذكرنا وجه ماذا؟ وجه السيد الفشاركي الذي قال لا يوجد حكم ماذا؟ ظاهري. هناك تحت عنوان الوجه الثالث أن يقال أن بطلان ذلك مبني على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن المورد من مصاديق ذلك العنوان، فإن الأمر تعلق بعنوان العمل بقول العادل، والنهي تعلق بعنوان آخر مثل شرب الخمر. وحيث جوزنا الاجتماع وبيناه في محله فلا إشكال هنا أيضا. هذا هو الوجه ماذا؟ السابع. لا يقال أنه يلزم ماذا؟ يلزم طلب الجمع بين الضدين، لأنه يقال، قال لأنه يقال أنه هنا أحد مع وصول أحدهما لا يصل ماذا؟ لا يصل الآخر. لذا قال إنما كان من جهة عدم لزوم التكليف بما لا يطاق، وفيما نحن فيه لا يلزم التكليف بما لا يطاق من جهة عدم تنجز الواقع، فلم يبق في البين إلا قضية اجتماع الضدين أو المثلين، وهو مدفوع بكفاية تعدد الجهة وتعدد العنوان. طب هذا كلام من؟ كلام صاحب الدرر. صاحب الدرر رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذا الوجه السابع أشكل عليه، قال وهذا الوجه غير تام. لماذا؟ قبل الكبرى، قبل الكبرى، وأشكل أين؟ في الصورة. قال أن مسألة التضاد بين الأحكام الواقعية والظاهرية ليست من مصاديق مسألة اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ قال لأنه هناك يوجد عندنا تعدد عنواني فيجوز الاجتماع، أما هنا لا توجد عندنا إلا وحدة، ماذا؟ إلا وحدة عنوانية لا تعدد عنواني. لماذا لا يوجد عندنا تعدد عنواني؟ قال لأن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية وليست سببية. ذكرنا فيما سبق ما معنى الحكم الظاهري الطريقي والحكم الظاهري السببي. قلنا أن الطريقي يعني أن المصالح والمفاسد ليست في متعلقات مستقلة عن مصالح ومفاسد ماذا؟ الواقع. ليس هنا متعلق له مصالح ومفاسد مستقلة، وهناك متعلق له مصالح ومفاسد ماذا؟ مستقلة. هذا نسميه ماذا؟ إذا كانت مستقلة نسميه سببية، إذا لم تكن مستقلة نسميه ماذا؟ طريقية. يقول لو كانت الأحكام الظاهرية أحكام سببية لتم هذا الواجب، لأن العنوان الذي تعلق به الحكم الظاهري شيء، والعنوان الذي تعلق به الحكم الواقعي ماذا؟ شيء آخر. ولكنه الثابت في محله أن الأحكام الظاهرية أحكام ماذا؟ أحكام طريقية، يعني كل همها التنجيز للواقع أو التعذير ماذا؟ عن الواقع. والمفروض أن الواقع تعلق به أمر، فلو تعلق من خلال الأمر الظاهري أو النهي الظاهري تعلق به نهي، لزم ماذا؟ لزم اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد، وإن كان بحسب الظاهر صدق العاقل، ولكن هذه صدق العاقل بما هو ماذا؟ بما هو طريق لحفظ ماذا؟ لتنجيز الواقع، لحفظ الواقع لا لشيء آخر. ومع وحدة العنوان إذن الإشكال يرتفع أو لا يرتفع؟ لا يرتفع. إذن خلاصة جواب المحقق صاحب الدرر هو أنه لو تعدد العنوان ماذا؟ كان كافيا لرفع غائلة التضاد، ولكنه في المقام تعدد العنوان أو لم يتعدد؟ لم يتعدد، فلا يكفي لرفع غائلة التضاد. من هنا نحن عندنا حديث مع صاحب الدرر في مقامين. المقام الأول في الجواب الذي ذكره أنه تام أو ليس بتام، لابد أن نعرف أنه ما ذكره صحيح أو ليس بصحيح، يعني مع فرض أن الأحكام الظاهرية طريقية يندفع الإشكال أو لا يندفع، أقول يبقى الإشكال أو لا يبقى الإشكال. هو قال ماذا؟ يبقى الإشكال. لابد أن ننظر، وإذا لم يتم الجواب الذي ذكره فهل أن أصل الجواب، وهذه الجهة الثانية أو المقام الثاني، هل أن الجواب الذي ذكره تام في نفسه أو ليس بتام؟ هذا بعد إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.